بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي بعض أدعية الاستفتاح وما حكم دعاء الاستفتاح. هذا دعاء الاستفتاح جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فما هو الحكم في أدعية الاستفتاح؟ الاستحباب. وأخذنا فائدة من كلام شيخ الإسلام نقلها الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل في أفضل الذكر. ما هو أفضل الذكر؟ ما كان فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا في المرتبة الأولى. يليه ما كان إنشاء من العبد أو اعترافا بما يجب لله سبحانه وتعالى. يليه ما كان عبارة عن دعاء من العبد. بالنسبة لأدعية الاستفتاح، أيها الذي فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى؟ نعم، حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. والذي هو عبارة عن إنشاء من العبد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات. والذي هو عبارة عن دعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بالنسبة لشرح هذا الدعاء العظيم وما يتضمنه من المعاني، فقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قوله وجهت وجهي معناه أقبلت بوجهي، وقيل قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه. وقوله للذي فطر السماوات أي ابتدأ خلقها على غير مثال سابق، أنشأها من على غير مثال سابق. قال الشيخ: وجمع السماوات دون الأرض للذي فطر السماوات والأرض، ولم يقل والأراضين. وجمع السماوات دون الأرض، وإن كانت سبعا كالسماوات، لأنه أراد جنس الأراضين، مقصود به الجنس يشمل الأرض الأراضين السبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فالسماوات سبع والأراضين كم؟ سبع. وقوله حنيفا، قيل في تعريف الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، المقبل على الله المعرض عما سواه. نعم. وقيل الحنيف المستقيم، وقيل المائل إلى الحق. وما أنا من المشركين. وهذا أيضا يتضح به معنى الحنيف، فإن الحنيف سليم من الشرك ومن الكفر، ويطلق الشرك على الكفر. نعم، يدخل فيه عبدة الأصنام والأوثان، ويدخل في عموم المشركين اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة، باعتبار أنهم نعم كفار. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين الكفر والشرك، واستدلوا بقول الله عز وجل في سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين الذي قال: ما أظن الساعة قائمة. أنكر البعث، وإنكار البعث عند من يفرق بين الكفر وبين الشرك يدخل في الكفر ولا يدخل في الشرك. ومع هذا، هذا الذي أنكر البعث ما أظن الساعة قائمة قال في آخر كلامه: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فجعل إنكاره للبعث من الشرك، حيث أطلق عليه شركا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. مع أنه ما ذكر في الآيات أنه عبد غير الله وصرف عبادة غير الله، لكنه أنكر البعث ما أظن الساعة قائمة. وأكثر العلماء على التفريق، قال: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي أي حياتي، ومماتي واضح لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي بعض الروايات: وأنا من المسلمين. حمله بعض أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا: وأنا أول المسلمين، وأحيانا: وأنا من المسلمين. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: وأنا أرى أن أصل الحديث وأنا أول المسلمين، ولكن بعض الرواة استشكل ذلك بالنسبة إلى غيره صلى الله عليه وسلم، فأمر بتغييرها بقوله: وأنا من المسلمين. نعم، وهذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو أول المسلمين من هذه الأمة. بعض العلماء رأى أن غير النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأنا من المسلمين، ولا يقول: وأنا أول المسلمين. وبعض العلماء يقول: تبقى على أصلها، على ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في أن من رأى تغيير وأنا أول المسلمين إلى وأنا من المسلمين يقول هذا عبارة عن وهم نشأ من حيث أنه توهم أن معنى وأنا أول المسلمين أي أني أول شخص اتصف بذلك، أول شخص اتصف بذلك أي بالإسلام بعد أن كان الناس غير مسلمين. يقول الشوكاني وليس كذلك، يعني ليس معنى وأنا أول المسلمين أي أول شخص دخل في الإسلام، وإنما معناها بيان المسارعة والامتثال، أي أول المسارعين والممتثلين والمنقادين. وعلى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ الشوكاني رحمه الله ونقله الشيخ في الأصل، يجوز للمصلي أن يقول وأنا أول المسلمين، أي أول المسارعين المنقادين الممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الشوكاني رحمه الله ونظيره قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي إذا وجد هذا حقيقة فأنا أول المسارعين الممتثلين العابدين لذلك، لكن ليس للرحمن ولد فينتفي هذا، وهذا على سبيل النفي، أي أنه ليس له ولد، ولو كان له ولد لكنت أنا أول العابدين. نعم. وأيضا قول موسى عليه الصلاة والسلام وأنا أول المؤمنين. نعم هذا هو، بارك الله فيكم، هذا الذي يظهر. فلو أن الإنسان بقي على ما جاء في الرواية فقال وأنا أول المسلمين، يكون على هذا المعنى، أي أول المسارعين، أول المنقادين، أول المنتذرين، ويكون المراد كما قال الشوكاني رحمه الله بيان المسارعة والامتثال لما أمر به، وليس المراد أنه أول واحد دخل في الإسلام. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، وأنا عبدك أي لا أعبد غيرك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا. سبق أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع، وإلا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. وغيره من الناس يخطئ ويصيب ويذنب، والخطايا تصدر منه بالليل والنهار كما سبق، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فنحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأدعية العظيمة، أن ندعو الله عز وجل بها. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، وظلم النفس يكون بالذنوب والمعاصي، يكون بالذنوب والمعاصي. فالإنسان إذا اقترف ذنوبا وأسرف على نفسه يعتبر ظالما لنفسه من هذه الحيثية، وكلما أكثر أكثر من الظلم لنفسه في الحقيقة، لأنه أوردها موارد الشر، سبب لها يعني ماذا؟ عقوبة الله عز وجل. فاغفر لي ذنبي جميعا أي كله، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم لا يغفر الذنوب إلا الله. وعلى هذا لو قال قائل يا رسول الله اغفر لي، ما حكم هذا الكلام؟ هذا شرك بالله عز وجل. لا يغفر الذنوب إلا الله، النبي عليه الصلاة والسلام لا يغفر الذنوب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا لنفسه ولا لغيره عليه الصلاة والسلام. فالذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه، فلا يجوز أن يدعى بالمغفرة وتطلب المغفرة من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره من المخلوقين. وعلى هذا فتلك الأشعار التي تردد عند بعض الناس فيما يسمى بالموالد، ومنها هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هكذا يقولون وسامح الكل، يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر وأنه يغفر للناس، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هذا شرك بالله. والدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام أن يغفر، أنه يغفر الذنوب، وفي هذا الحديث إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا دعاء عظيم جامع، لبيك وسعديك. ومعنى كلمة لبيك أي إقامة على طاعتك بعد إقامة. قال الشيخ أي أنا مقيم على طاعتك، إقامة بعد إقامة، مقيم على طاعتك لبيك. من ألب بالمقام أي أقام فيه، وهو مصدر مثنى من لبى، وألب بعد حذف الزوائد مضاف إلى المخاطب، وحذف النون للإضافة، وأريد التثنية بالتثنية التكرير من غير نهاية، كقوله تعالى فارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة ومرة بعد مرة، من مرقات المفاتيح. الشاهد لبيك أي إقامة على طاعتك، إقامة بعد إقامة، بمعنى الاستمرار على طاعته. نعم. وقول الملبي في الحج لبيك اللهم لبيك أي إقامة على طاعتك بعد إقامة واستمرار عليها ونحو ذلك. وقوله وسعديك نعم، قال هنا أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته بعد متابعة. العبارة الأولى أحسن منها قوله متابعة بعد متابعة لدينك، هذا هو. أما كلمة مساعدة هذه يعني ينظر بها، نقله الشيخ رحمه الله من كلام الأزهري، والأزهري من أهل اللغة، لكن في حق الله عز وجل الذي يظهر أنه لا يطلق هذا اللفظ، وإنما لبيك وسعديك، سعديك أي متابعة بعد متابعة لأمرك ولدينك. نعم. ولما ترتضيه، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والخير كله في يديك واضح. وقوله والشر ليس إليك، ذكر الإمام النووي بشرح صحيح مسلم معاني لهذه العبارة، وحاصلها أو مما ذكره أي الشر المحض، الشر المحض أي الذي هو شر من جميع الوجوه، شر محض لا ينسب إلى الله عز وجل، والشر ليس إليك، والشر ليس إليه. نعم. وبعضهم قال لا ينسب إليه، وهناك أقوال تراجع في شرح صحيح مسلم للإمام النووي. قال هنا والذي في صفة الصلاة المطبوع المعلق بالحاشية أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى، لأنه ليس في فعله تعالى شر، بل أفعاله عز وجل كلها خير، لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وهو كله خير لا شر فيه. والشر إنما صار شر لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. قال ابن القيم رحمه الله وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، يعني الشر حصل بالمخلوق لا في فعل الله عز وجل، لا في فعل الله سبحانه وتعالى، والله خالق المخلوق وخالق أفعاله. نعم. فلا يجوز أن يقول شخص إن الله عز وجل لا يخلق الشر، لا شك أن الشر مخلوق، الشر مخلوق، ولو قلنا إنه سبحانه لا يخلق الشر فقد أثبتنا مخلوقا لم يخلقه الله عز وجل، وجعلنا في ملك الله عز وجل ما لم يشاءه وما لم يخلقه، وهذا باطل. فالله يقول الله خالق كل شيء، ويقول سبحانه والله خلقكم وما تعملون. أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل سواء كانت خيرا أو شرا، لكن تضاف إلى الله عز وجل، تنسب إلى الله نسبة خلق وإيجاد، أي هو الذي خلقها وأوجدها، باعتبار أنه خلق العبد وأوجده، وخالق وخلق إرادة العبد وأوجدها، وخالق الإرادة خالق ما نشأ عنه. وأما بالنسبة للعبد فيضاف إليه إضافة كسب مباشرة، هو الذي كسب العمل وباشره من الخير أو من الشر. ويراجع هذه المسألة شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه. إلى آخر المبحث. قال والمهدي من هديت، هذا في بعض الروايات، الرواية التي في مسلم ما فيها هذا، أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. أنا بك أي أستعين بك وأستجير بك وأستغيث بك، وإليك المرجع كله إلى الله عز وجل، والمصير إلى الله. لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، يعني لا مفر من الله عز وجل إلا إليك، ولا منجا منه سبحانه إلا إليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قال الشيخ رحمه الله وكان يقول ذلك في الفرض والنفل. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في النفل، وأنه يقال في النفل، وهذا مذهب لبعض أهل العلم، بينما يرى الشيخ رحمه الله هنا أنه عام في الفريضة والنافلة، والذي ذهب إلى أنه خاص بالنفل أو بصلاة الليل جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال والمحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل. والشيخ الألباني رحمه الله استدل بأنه قد ورد بلفظين، يعني لفظ كان إذا قام إلى الصلاة مطلقا غير مقيد، وفي بعض الألفاظ الصلاة المكتوبة. على كل كلام الشيخ رحمه الله هنا قوي في المسألة، ونقل أيضا عن الصنعاني أنه عام في الفريضة والنافلة. ولكن ينبه على أنه في الفريضة إذا كان الشخص إماما، وربما ينادى بمثل هذا الدعاء الطويل وبعد ذلك يقرأ الفاتحة، ويحتاج أن يقرأ بعده ما تيسر من القرآن، فإذا كان يحصل من خلال ذلك مشقة على الناس بالإطالة، فيتخير من الأدعية أدعية الاستفتاح أقصرها أو القصار. وإن كان مأموما يخشى عليه إن أتى بمثل هذا الدعاء الطويل ألا يدرك وقتا لقراءة الفاتحة، يعني يركع الإمام قبل ذلك. وكما قال الشيخ رحمه الله إنه عام في الفرض والنقل. لكن إن رأى أنه قد يفوت بإتيانه بمثل هذا الدعاء الطويل فاتحة الكتاب فيركع الإمام قبل أن يقرأها فيأخذ له من أدعية الاستفتاح القصار. وهكذا إن رأى أن في قراءته وهو إمام تطويل ومشقة على الناس بحيث أنه يأتي بهذا الدعاء ويأتي أيضا بالفاتحة ويقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن فيأخذ من أدعية الاستفتاح أقصارها. كلام الشيخ هنا ونقله عن الصنعاني قوي في المسألة. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: فالقول بحصره بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه إلى آخر المبحث يراجع في الأصل. قال الثالث الآن كم أخذنا أدعية الاستفتاح؟ دعائين فقط: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ووجهت وجهي. قال الثالث مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره. الثالث صيغة مثل هذه الصيغة وجهت وجهي إلى قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك فقط، ولا يزيد أنت ربي وأنا عبدك، وإنما يزيد بدلها اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. هذه صيغة ثالثة. قال الرابعة مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت. هذه أيضا صيغة. الخامس سبحانك اللهم، نعم لا الخامس، الرابع مثل الأول إلا أنه يعني ماذا يصل إلى قول أنت ربي ويقف ويزيد ما سبق اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. هذا الثالث. والرابع مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال. يراجع في الكتاب. نعم يحذف الأخير ويزيد هذا. هذه الصيغة. الخامس تنقلونها، الذي يريد أن ينقل هذه الأدعية ينقلها من الكتاب. وطيب ينقلها الشخص ويحفظها إن شاء الله تنقل وتحفظ. والشيخ هنا ينبه يقول تنبيه: جريت في جعل هذا النوع الذي قبله نوعين على سنن النسائي وحيث جعلتهما كذلك وهو الظاهر، وإن كان يحتمل أن يقال إن أصل الحديث واحد وهو حديث علي، ولكن بعض الصحابة سمعوا منه صلى الله عليه وسلم بعض ما رواه علي رضي الله عنه فاتهم الآخر، إلا أن هذا الاحتمال خلاف المتبادر فلا يدفع به هذا الظاهر. طيب هذا إن شاء الله واضح. الصيغة الثالثة عند الإمام النسائي في سنن عن محمد بن مسلمة. والصيغة الرابعة عند النسائي والدارقطني من حديث جابر، وأصل الحديث الطويل حديث علي بن أبي طالب سبق. قال الخامس سبحانك اللهم وبحمدك، هذه الصيغة الخامسة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم إلى آخره، يعني هذا الدعاء. جاء عن جمع من الصحابة كما ذكر الشيخ، جاء عن أبي سعيد وعائشة وأم المؤمنين وأنس وجابر، خرج أحاديثهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأصل. نعم الأحاديث ما دخلوا من ضعف، لكن عضدها بمجموعها، إضافة إلى أنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الاستفتاح بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، عند ابن أبي شيبة في المصنف الطحاوي والدارقطني جماعة. وفي بعض الألفاظ أنه كان يجهر بها ليتعلموها، يعني عمر جهر بهذا الدعاء من أجل أن يعلم الناس، فلا يستدل بجهر عمر على أن المصلي يجهر بدعاء الاستفتاح، لكنه جهر به لقصد التعليم. ذهب إلى الاستفتاح بهذا جمع من الأئمة وهو ثابت صحيح: سبحانك اللهم وبحمدك. قوله سبحانك اللهم، سبحانك أي أسبحك تسبيحا، لأن سبحان يقولون مفعول مطلق لفعل محذوف، وتقدير الكلام أسبح سبحانه. قول سبحانك أي أسبحك تسبيحا، والتسبيح من السبح والتنزيه والإبعاد، قال بمعنى أنزهك تنزيها من كل النقائص، هذا معنى سبحان الله أي تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل النقائص. وبحمدك أي ونحن متلبسون بحمدك. نعم وتبارك اسمك، تبارك اسمك قال أي كثرت بركة اسمك، إذ وجد كل خير من ذكر اسمك، وقيل تعظم، نعم وقيل تعظيم ذاتك أو تعظم ذاتك، قالوا هو على حقيقة لأن التعظيم إذا ثبت لأسمائه تعالى فأولى لذاته، قوله سبح اسم ربك الأعلى، الذي يظهر تبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك. وتبارك البركة يعني ماذا؟ كثرة الخير الإلهي أو ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ومعنى ذلك أن اسم الله عز وجل إذا ذكر في شيء حصلت البركة فيه. وتعالى جدك، تعالى بمعنى على، ومقصود بالجد الجلال والعظمة، الجلال والعظمة أي على جلالك وعظمتك، هذا معنى تعالى من العلو أي على، جدك أي جلالك وعظمتك وسلطانك ونحو ذلك. وبقيت أدعية ذكرها الشيخ هنا غير هذا. أطال في هذا، ذكر 12 دعاء، قرأنا منها 5.